الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بالتعليق على أحاديث كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الخامس، وكنت قد أخطأت في الدرس الماضي وهو الرابع فقلت عنه أنه الخامس. أعود فأقول: قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في مسائل. المسألة الأولى وهي عن تخريج الحديثين ومكانة أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قد أخرجه البخاري ومسلم بنفس اللفظ الذي ذكره المصنف، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قد أخرجه أيضا البخاري ومسلم، ولكن فيه زيادة عندهما لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد تكون سقطت من النسخ الخطية، الله أعلم بذلك. ولفظ الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والزيادة التي لم ترد في كتاب عمدة الأحكام الذي بين أيدينا هي قوله صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، وهي مع أنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري. المسألة الثانية وهي عن موضوعهما، وموضوعهما هو بيان أول وقت فطر الصائم وأفضلية تعجيل الفطر فيه. وأما المسألة الثالثة فهي عن بعض معاني ألفاظها. جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس، والمراد بالناس الصائمون. وجاء فيه أيضا ما عجلوا الفطر، أي بادروا إليه في أول الوقت عند تحقق غروب الشمس. وليس معنى ذلك أن يتجرأ الإنسان أمام الحشود الكثيرة كما يحصل من بعضهم حيث يفطر في الحرم المكي أو الحرم المدني أو المساجد الأخرى أمام الناس ولم يؤذن المؤذن بعد، ويزعم أن الشمس قد غربت وهو جالس مع الناس ولم يكن في برية يرى الشمس بوضوح ولا شيء يحجبه عنها، فيغامر بإفطاره فقد يكون وهو الغالب أفطر في غير الوقت ويسبب الفتنة ويسبب بفعله هذا لعدم مراعاته لو ثبت وصح ما قال، لعدم مراعاته المصالح والمفاسد، يسبب شرورا عظيمة على أهل السنة فيتكلم فيهم الناس ويكره دعوتهم، والناس بحاجة إلى أهل السنة بحاجة شديدة إلى دعوتهم إلى أن يخرجوهم من الشركيات إلى التوحيد ومن البدع إلى السنة والاستقامة عليها مع التوحيد إلى الممات، وغاية ما وصل إليه إن كان فعله صوابا 100% أنه حصل فضيلة، لكنه قد تسبب في شر عظيم ربما بسبب فعله يحجب أناسا عن أمور عظيمة في الدين. فالله الله أيها الإخوة الفضلاء، راعوا المصالح والمفاسد في بلدانكم حتى يحبكم الناس ويقبلوا على دعوتكم ويفرحوا بتلقي المسائل الشرعية عنكم، فتكثر حسناتكم وتعظم أجوركم. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل من ها هنا، أي أقبل بظلامه من جهة المشرق، وجاء فيه وأدبر النهار من ها هنا، أي ولى بضيائه من جهة المغرب، وجاء فيه أيضا فقد أفطر الصائم، أي قد دخل وقت إفطاره فليفطر. المسألة الرابعة وهي عن بعض فوائده، وهي عن بعض فوائدهما، ومن فوائد هذين الحديثين أن وقت نهاية الصيام ودخول وقت الفطر غروب قرص الشمس، ومن فوائدهما أيضا الحث على تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، وقد ثبت عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وقد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والفريابي في كتابه الصيام والبيهقي في سننه الكبرى، وصحح إسناده النووي وابن حجر العسقلاني. بل قال النووي رحمه الله: اتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب الشمس، ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة، ولأن فيه إعانة على الصوم، ولأن فيهما مخالفة للكفار كما في حديث أبي هريرة. وقال الفقيه السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام: ويسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس إجماعا. ونقله أيضا ونقل الإجماع أيضا العلامة أبو عبد الله ابن مفلح في كتابه الفروع، ونقله أيضا الفقيه ابن رشد الحفيد المالكي في كتابه بداية المجتهد، وكذلك نقله ابن الملقن الشافعي في كتابه الإعلام. ومن فوائدهما أيضا الرد على الرافضة في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجوم، هذه سنة الرافضة. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد تقدمت، أما هؤلاء القوم فينتظرون حتى تشتبك النجوم وتدخل الظلمة الشديدة جدا فيفطرون. المسألة الخامسة وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث، ومن هذه الأحكام وهو الحكم الأول، وهو عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر الصائم. ذكر بعض أهل العلم أن المراد به أنه قد صار مفطرا حكما لا حس، وهذا القول قول ضعيف، بل الصواب أن معناه أن معنى فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر، وليس معناه أنه قد أصبح مفطرا حكما، بل لا يزال صائما ولا يعتبر مفطرا إلا إذا بدأ في أكل شيء أو شرب شيء. وذلك ويدل على هذا أمران: الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الوصال إلى السحر وغيره، وسيأتي الحديث معنا بعد قليل. والأمر الثاني أحاديث الترغيب في تعجيل الفطر، لأنه إذا أصبح مفطرا حكما فلا فائدة من الأحاديث المرغبة، أو تضعف الفائدة من في الأحاديث أو من الأحاديث التي رغبت في تعجيل الفطر، لأن الناس، أو بعبارة أخرى لأنه لو كان مفطرا حكما لم يصبح لها فائدة، لأن الناس في ذلك سواء. وهذا قد ذكره الإمام ابن خزيمة وابن حجر العسقلاني ممن رجحوه، وكذلك العثيمين وغيرهم من أهل العلم. الحكم الثاني عن الفطر قبل صلاة المغرب. السنة باتفاق الأئمة الأربعة أن يفطر الصائم قبل أن يصلي المغرب، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفطر إذا غرب قرص الشمس، ثم بعد ذلك يصلي المغرب. الحكم الثالث وهو عن الفطر بالظن الغالب، إذا غلب على ظن الصائم أن وقت المغرب قد دخل فإنه يجوز له الفطر باتفاق المذاهب الأربعة، وقد نقله عنهم العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع، وأيضا نقله الفقيه السفاريني في كتابه كشف اللثام في شرح حديث عمدة الأحكام، لأن الناس قد أفطروا بغلبة الظن في عهد عمر رضي الله عنه، ثم ظهرت لهم الشمس بعد ذلك. الحكم الرابع وهو عن الشاك في بقاء النهار، هل يفطر؟ هذا صائم لكن عنده شك أن النهار لا زال باقيا ولم يدخل الليل بعد، فيقال لهذا إن السنة تعجيل الفطر، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس أو غلبة الظن، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين، والله جل وعلا قد قال في تنزيله المبين ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من المشرق، وأدبر النهار من هاهنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الحكم الخامس وهو عن الرجل يفطر يظن الشمس قد غربت ثم ظهرت له، ذهب جماهير العلماء إلى وجوب القضاء عليه، وقد نسبه إليهم ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، والخطابي الشافعي في كتابه معالم السنن، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني، ونسبه أيضا إليهم كثير، وهو مذهب الأئمة الأربعة، حيث قال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء، بل بعضهم حكاه إجماعا فقال العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو أكل يظن بقاء النهار قضى إجماعا، وهذا القول قول صحيح، ويؤيده الآثار، ويؤيده أولا الآثار الواردة عن عمر رضي الله عنه في القضاء، فإنه قد ثبت عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظر ناظر فإذا الشمس، فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يوما. وقد خرجه عبد الرزاق وغيره، وله طرق عدة عن عمر رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث قال: ويرجح الأول، يعني هذا القول، أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا، يعني في هذه المسألة. هذه خمسة أحكام يذكرها العلماء عند هذه الأحاديث. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، يعني أن هذا الحديث أيضا قد جاء من طرق هؤلاء الصحابة. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث أو هذين الحديثين في مسائل. المسألة الأولى عن تخريجهما، حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه البخاري، والمصنف هنا قال: ولمسلم. والصواب أنه عند البخاري، فأخرج عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، يعني لا تواصلوا الصيام، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. المسألة الثانية وهي عن موضوعهما، وموضوعهما هو بيان حكم الوصال في الصوم ووقته. المسألة الثالثة وهي عن بيان بعض معاني ألفاظهما. جاء في الحديث ذكر الوصال، والوصال هو أن يصوم العبد يومين فصاعدا من غير أن يفطر بينهما فيأكل أو يشرب، بينهما في الليل. الوصال هو صوم أن يصوم العبد يومين فصاعدا من غير أن يفطر بينهما في الليل بأكل أو شرب. وجاء في حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم: فليواصل إلى السحر، والسحر آخر الليل، يعني ليفطر في السحر، فيكون إفطارا لليوم الذي صامه، وسحورا لليوم الذي سيصومه بعده. وهذا من أدلة أن معنى قوله فقد أفطر الصائم يعني دخل وقت الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه المواصلة في الصيام إلى وقت السحر. المسألة الرابعة وهي عن بعض فوائدهما، ومن فوائدهما النهي عن الوصال في الصيام. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وروي ذلك عنه من حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن فوائدهما أن النهي عن الوصال في الصوم للكراهة للتحريم، أن النهي عن الوصال في الصوم للكراهة للتحريم. وهنا أنبه إخواني إلى أن لا يتعجلوا في الحكم على النهي الوارد في الأحاديث بأنه للتحريم، حتى ينظروا في النصوص الأخرى، لأنه قد يكون فيها ما يدل على أن النهي نهي كراهة وليس بتحريم، فنكون قد عملنا بجميع الأحاديث الناهية والأحاديث الصارفة. وأما إذا تعجلنا وقد وجد صارف فإننا نكون قد عملنا ببعض الأحاديث وعطلنا بعضها، ولا ريب أن الواجب هو العمل بالنصين جميعا ما لم يثبت فيهما ناسخ ومنسوخ. ويدل على أن النهي عن الوصال في الصوم للكراهة للتحريم هذه الأمور: الأول قول عائشة عن سبب النهي رحمة لهم، والثاني مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم له: إنك تواصل أو إنك تفعله، ولو فهموا منه التحريم وأنه ولو فهموا منه التحريم وأنه لم ينههم لأجل رحمتهم لبادروا إلى ذلك ولما راجعوه. والثالث أنه قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة بين أيام الصيام بعد النهي. وقد أخرج البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا واضح وصريح أن الأحاديث المتعددة في النهي عن الوصال أن النهي الوارد فيها للكراهة. ويدل على ذلك أمر رابع، ألا وهو ما ورد من آثار ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه، وقد صحها إسناده ابن حجر العسقلاني، وثبت عن أبي نوفل بن أبي عقرب أنه قال دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل، وقد صح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومن فوائدهما أن الوصال في الصيام أياما من غير أكل غير مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدهما أيضا جواز الوصال في الصيام إلى السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري. ومن فوائدهما أيضا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والتزود منه ولو كان غير واجب وتلحقهم فيه مشقة. ومن فوائدهما أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين لأصحابه الفرق بينه وبينهم في الوصال ليجبر خواطرهم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائدهما أيضا يسر الشريعة ورفقها بالمكلفين، حيث دفعت عنهم ما فيه مشقة وكلفة. ومن فوائدهما أيضا استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. ومن فوائدهما أيضا جواز مراجعة المفتي عند الاستشكال فيما قاله. ومن فوائدهما أيضا بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر. ومن فوائدهما أن الطعام والشراب من مفسدات الصوم. ومن فوائدهما أن السحور ليس بواجب، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مبينا ذلك أو مبينا وجه ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. والمسألة الخامسة والأخيرة المتعلقة بهذين الحديثين، وهي عن بعض الأحكام التي يذكرها العلماء عند هذين الحديثين. الحكم الأول وهو عن حكم الوصال. الوصال كما تقدم هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما في الليل، وللعلماء في حكمه أقوال. القول الأول أنه جائز، والقول الثاني أنه منهي عنه، إلا أن النهي عند جماهير أهل العلم للكراهة كما نسبه إليهم القاضي عياض المالكي في شرح صحيح في إكمال المعلم، والنووي وابن الملقن الشافعي في الإعلام، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذهب أهل الظاهر إلى التحريم، وقولهم مردود بما تقدم، مردود بأمور. أولا وحجة جماهير أهل العلم على الكراهة، أولا النهي الوارد في الأحاديث، وثانيا النصوص المبينة أن حد انتهاء الصوم هو دخول الليل، حيث قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأخرج أحمد عن إياد بن لقيط عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد صحح إسناده ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بل قال: هذا هو حجة الجمهور. وأما قول أهل الظاهر فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه في كتابه فتح الباري: ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر. وحجته ومن حجتهم من حجة أهل الظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول ما جاء في حديث بشير أو بشر، أنه فعل أهل الكتاب أو فعل النصارى. وهذه مختلف فيها اللفظة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة في الحديث من قول بشير. وتركوا النصوص الأخرى التي تدل على أن النهي ليس للكراهة. ومن أدلة الجمهور أيضا، وهو الثالث، إعلامه صلى الله عليه وسلم بأن الوصال خاص به، حيث قال لهم: إني لست كهيئتكم. هذه أدلة استدل بها الجمهور على كراهة الوصال، أن يواصل الإنسان يومين فصاعدا دون أن يتخللهما إفطار. وحجة من أجاز هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آثار. الحكم الثاني، وهو عن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني يطعمني ربي ويسقيني. المراد بذلك ما يعطيه الله تعالى من قوة الطاعم والشارب، لاستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته. وهذا مذهب أكثر أهل العلم كما نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وهو ترجيح ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن بطال والنووي وابن عثيمين. ولأنه لو كان يطعم ويسقى حقيقة لم يكن مواصلا. ثم قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. الصيام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصيام الواجب، وهو على نوعين. الأول الصيام الواجب ابتداء من الله تعالى على العبد، والمراد به شهر رمضان. والنوع الثاني الصيام الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه. ومن أمثلة الصيام الواجب، ومن أمثلة هذا الصيام أو هذا النوع، صوم النذر، وصوم كفارة قتل النفس، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، وصوم محظورات الإحرام، وصوم القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. وقد ذكر وقد قال الحافظ ابن المنذر النيسابوري رحمه الله في كتابه الإشراف: وأجمعوا على أنه لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وقد يجب بنذر وكفارة وجزاء صيد. ونقل نحوه النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع. القسم الثاني الصيام المستحب، ومن أمثلته صيام ست من شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام الأيام البيض، وصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام شهر الله المحرم، وصيام يوم عاشوراء ويوم التاسع منه ويوم التاسع معه، وصيام يوم عرفة، وصيام أيام عشر ذي الحجة، وصيام داود، وصيام أكثر شعبان. وقد دل على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب النص والإجماع. فأما النص فحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وقد أخرجه البخاري. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى، فقال: الصيام قسمان، فرض وتطوع، وهذا إجماع حق متيقن ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث. انتهى كلامه. وقول المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره، المراد به أن تحت هذا الباب هذه أشياء: أولا بيان بعض أنواع صيام التطوع، وثانيا أن صيام التطوع يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض كما دلت على ذلك ألفاظ النصوص الشرعية، وثالثا الكلام على غير صيام التطوع، فإن المصنف سيذكر تحت هذا الباب الصيام المنهي، أحاديث الصيام المنهي عنه كصوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وأحاديث الصيام المكروه كتخصيص يوم الجمعة بالصيام. إذن فمراده بهذا الباب صيام التطوع، صيام النافلة، الصيام المستحب. والنوافل لها فوائد عظيمة، ومن أهمها زيادة الأجور وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تعظيم شأن الصيام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ومن فوائدها أيضا أنه يسد به يوم القيامة النقص والخلل الذي وقع من صاحبه في صيام الفريضة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. هذا هو الشاهد من الحديث: ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك، يعني الصيام وكذلك الزكاة وكذلك الحج. الثالث ومن الفوائد أيضا أن صيام التطوع من أسباب نيل العبد محبة ربه سبحانه له، ودفعه ودفاعه عنه وتوفيقه وتسديده وإجابة دعوته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مخرج في البخاري أنه قال: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.